بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج. المدرج وفي اللغة مأخوذ من أدرج وهو اللف والطي. المدرج لغة مأخوذ من أدرج وهو اللف والطي وإدخال الشيء في الشيء. هذا تعريفه لغة. المدرج لغة مأخوذ من أدرج وهو الطي واللف. الطي واللف وإدخال الشيء في الشيء. وفي الاصطلاح ما غير صيغة إسناده. ما غير صيغة إسناده أو أدخل فيه ما ليس منه بلا فصل. أو أدخل فيه ما ليس منه بلا فصل. في الاصطلاح هو ما غير صيغة إسناده أو أدخل فيه ما ليس فيه ما ليس منه بلا فصل. لأن المدرج لغة ما أخذ من أدرج وهو الطي واللف وإدخال الشيء في الشيء. وفي الاصطلاح ما غير صيغة إسناده أو أدخل فيه ما ليس منه بلا فصل. هذا تعريفه، وله تعريف أخرى كلها تصب في مصب واحد. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعا في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، الخطيب اسمه أحمد ابن علي ابن ثابت أبو بكر البغدادي، الذي ما ترك فنا في المصطلح إلا ألف فيه، حتى قال ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. على هذا يعني نستفيد أن الإدراج قد يكون في السند وقد يكون في المتن. أما الإدراج في السند فهو على إما أن يكون في أول المتن، وإما أن يكون في وسط المتن، وإما أن يكون في آخر المتن. مثال الإدراج في أول المتن حديث أبي هريرة، سنقرأه إن شاء الله في التعليق أو حشرح أحمد الشاكر، الذي يدرج في أول متن حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. لفظة أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، واللفظ الذي بعدها التي بعدها ويل للأعقاب من النار هي التي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينت في رواية أخرى. هذا مدرج في أول المتن. المدرج في وسط المتن مثل حديث بسرى بن صفوان: من مس ذكره، الحديث أصله من مس ذكره فليتوضأ. أدرجت لفظة من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه، وهي حول الذكر، فليتوضأ. فأدرجت لفظة أو أنثيه أو رفغيه في وسط. المدرج في آخر الحديث حديث من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بينت رواية أخرى: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. ولعلنا نقرأه إن شاء الله في المثل، لكن هذا من باب التقريب. وقد ذكر النووي في التقريب والتيسير الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي أن الإدراج يعني ثلاثة أو أقسام: الأول مدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النووي. قال مدرج أقسام. الأول مدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه. الثاني أن يكون عنده مثنان بإسنادين. أن يكون عنده مثنان بإسنادين فيرويهما بسند واحد. يكون عنده مثنان بإسنادين فيرويهما بسند واحد. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة. رحمك الله. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم كلهم. أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم. فيرويه عنهم. سيأتي أن هذا كامل إن شاء الله. هذا عبارة عن كلام مختصر متقدم. انظر في الحاشيات التي ذكرها ابن شاكر فيها فوائد طيبة، ولهذا نحتاج أن نقرأها لما فيها من الفوائد. قال ابن شاكر رحمه الله تعالى: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي. ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذه فوائد طيبة يذكر أحمد الشاكر هنا، يعني أسباب ما هي كيف يعرف المدرج. المدرج يقول برواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي، كان يقول قال النبي كذا وقلت أنا كذا، أو من بعض الأئمة المطلعين يكون إمام كبير مطلع يقول هذه اللفظة مدرجة، أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. كيف نعرف بعض الألفاظ أنها مدرجة؟ يكون هذا القول مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مثل حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران. هذا الحديث إلى هنا. فماذا قال أبو هريرة؟ قال: والذي نفسي بيده لو ذا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت أنا مملوك. فقال العلماء هذا مستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يقول لو ذا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت أنا مملوك. كيف يتمنى أفضل الخلق أن يكون مملوكا؟ هذه واحدة. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، فكيف يقول لو ذا الجهاد وبر أمي الحج بر أمي لا أحببت أن أكون أنا موت أنا مملوك. فالشاهد من هذا أن هذا علم أنه مدرج من قول أبي هريرة. لماذا؟ أولا لاستحالة أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الثاني لأن أمه ماتت وهو صغير. الثالث لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما يعرف أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد يقع الإدراج خطأ عفوا سهوا، مثل ما ذكروا في قصة ثابت موسى بن ثابت أنه كان يحدث ثابت بن موسى الزاهد كان يحدث عن شريك عن جابر أو نعم قصته. فدخل موسى ودخل من الباب وهو يحدث، كان يحدث حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الطلاب. فدخل شخص من الباب فأعجب الشيخ بصورته، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالطلاب روى كتبوه مباشرة فظنوا من الحديث، وهو عرض له كلام فذكره، يعني كان يحدث قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل من الباب فرآه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الطلاب المستملي نقل الحديث هكذا مباشرة أن الرسول قاله، وهو أراد حديث آخر. طيب، والحديث الذي كان يريده كان يريد حديث يعقد الشيطان على قافة أحدكم. فأثناء الحديث كتب المستملي هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ فظنوه أنه الحديد، هذا الإدراج. وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا في كلام الكلام أحمد شاكر. قال: ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الأكثر، فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواة أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وهم أبو قطن شبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم نقله في التدريب. سمعت الآن لفظة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن برسة بن صفوان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليت أو أنثيه أو رفقه فليتوضأ. قال الدارقطني: وكذا رواه عبد الحميد عن هشام وهم في ذكر أنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بسرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه منصور بالخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. قاله في التدريب. قال: وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخره. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربط الجنة. فقوله الزعيم الحميل مدرج في تفسير ابن وهب. إذا نقف هنا إن شاء الله ونكمل بقية المدرج في آخر المثل، نكمله إن شاء الله غدا خميس، غدا درس استثنائي إن شاء الله، غدا نقيم درس استثنائي تكملة المدرج إن شاء الله عز وجل، لأننا تخلفنا عن درس هذا السبت في الأسبوع، فنستأنفه إن شاء الله غدا، يكون غدا إن شاء الله درس بإذن الله عز وجل. تفضلوا. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.